بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إذن لازلنا في الحديث الثامن الذي رواه البخاري ومسلم من طريق حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ذكرنا في الحصة الماضية مسائل تتعلق بهذا الحديث ولما نكملها، فالمسألة الأولى نحاول مراجعة تلك المسائل أو ذكر مرورا سريعا على تلك المسائل. ففي المسألة الأولى ذكرنا تعريف الراوي، تعريف براوي الحديث الذي هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ومولاه حمران مولى عثمان بن عفان. وذكرنا في المسألة الثانية توثيق الحديث، وأنه وأن البخاري رواه في ثلاثة مواضع: في كتاب الوضوء وكتاب الصيام وكتاب الرقاق، وأيضا رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. ثم ذكرنا في المسألة الثالثة في قوله يعني عثمان أو حمران مولى عثمان بن عفان دعا بوضوء، ذكرنا أن الوضوء بالفتح هو الماء المعد للوضوء، وأن الوضوء بالضم هو الفعل، وأصله من الحسن والنظافة، من الوضاء وهي الحسن والنظافة. وذكرنا أن يعني معرفة بأن الوضوء هو الماء المعد للوضوء يترتب عليه خلاف بين العلماء في مسألة طهورية الماء المستعمل، وأنها إن اعتبرنا الوضوء اسم لمطلق الماء لم يكن في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ورواه أيضا مسلم: فصب علي وضوءه أو من وضوئه، لم يكن فيه دلالة على طهارة الماء المستعمل. وأما إذا كان المراد بالوضوء إن اعتبرناها ليست اسما لمطلق الماء بل هي مقيدة بالإضافة إلى الوضوء، فحينئذ تصلح حجة لمن أجاز استعمال الماء المستعمل أو الوضوء والغسل بالماء المستعمل. المسألة الرابعة ذكرنا فيها قول حمران: فأفرغ على يديه من إنائه، يصف وضوء أو وضوء عثمان، فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات. فذكرنا أن اليدين المقصود بهما الكفين، وذكرنا أنهما أن في غسلهما تفصيل، يعني إما أن يكون بعد استيقاظ من النوم، وإما أن يكون بعد يعني ليس بعد استيقاظ من النوم. فإذا كان بعد الاستيقاظ من النوم، فهل هذه الغسلة تعتبر غسلة مستقلة أم هي غسلة داخلة في مضمون الوضوء وتعد من الوضوء؟ خلاف بين العلماء. الخرسانيون من الشافعية ذهبوا إلى أنها غسلة مستقلة، وعليه يترتب على هذا الأمر أنه إن كان بعد استيقاظ من الوضوء فإنه يغسلهما ثلاثا أو مرتين، هذه غسلة خاصة بالاستيقاظ، ثم يغسل غسلتين أو ثلاثا، هذه يعني مستقلة عن الوضوء، ثم يغسل غسلة الوضوء. هذا مذهب الخراسانيين من الشافعية، لكن الجمهور على أنها ليست بغسلة مستقلة، ليست بغسلة مستقلة. وعليه فإن الغسلتين الأوليتين هي أو الثلاث هي غسلة خاصة بالاستيقاظ، وأما الأخرى فهي من الوضوء، فهي من الوضوء. وحينئذ قلنا إذا قلنا بأنها ليست بغسلة مستقلة يترتب عليها ثلاثة مباحث ذكرناهم، وهي حكم غسل الكفين وأنهما من السنة، وبينا ذلك بالكتاب والسنة والإجماع، وذكرنا أيضا عدد الغسلات وكم تكون. فالأولى قلنا هي واجبة، وأما الثانية والثالثة فهي من المستحب، فإذا شرع في غسل كفيه على أنهما سنة صارت الأولى واجبة، مثل ما يصلي أحدنا صلاة الاستخارة وهي سنة، فإذا شرع في صلاة الاستخارة صارت تكبيرة الإحرام وركن من أركان الصلاة. كذلك المبحث الثالث ذكرنا فيه غمس الكفين في الإناء، هل يغسلهما خارج الإناء أم داخل الإناء؟ وبينا بتفصيل العلماء وأن الخارج يجزئ غسلهما داخل الإناء، والسنة أن يغسلهما خارج الإناء، مما يجعل أو يثبت أن السنة هي الوضوء في الإناء وليس من الحنفية كما يفعله. فهذا تحقيقا للسنة أنه يتوضأ من الإناء أفضل. ثم ذكرنا المضمضة والاستنشاق والاستنثار، وتعتبر هذه المسألة معادة، أعدناها في أو ذكرناها قبل في الحديث الثالث أو الرابع، فأعدناها في هذا الموضع. ثم المسألة السادسة ذكرنا في تقديم المضمضة على الاستنشاق، وأيهما يعني هل تقديم المضمضة على الاستنشاق يعتبر سنة أم يعتبر شرطا من شروط الوضوء تقديم المضمضة على الاستنشاق؟ ثم رجحنا بأن بأنها سنة، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الجمهور لإقامة الأدلة عليه. ثم المسألة السابعة في الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، فذكرنا أن يعني اختلفوا في المضمضة والاستنشاق الجمع أم الفصل، ثم بينا أن الجمع مجزئ والفصل من أو الفصل مجزئ والجمع من السنة، والجمع من السنة. نواصل الآن المسألة الثامنة في قول حمران: ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا. فنقول غسل الوجه فرض، الآن شرع أو يذكر الآن فرض من فروض الوضوء، فغسل الوجه فرض من فروض الوضوء وهو من الواجبات بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فالآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهو فعل أمر يدل على الوجوب ولا صارف لهذا الأمر. وأما السنة فأحاديث كثيرة بينت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تفسير للآية مما يدل على على أنها فرض. وأما الإجماع فقد نقل الإجماع غير واحد جماعة من أهل العلم، فالطحاوي في شرح معاني الآثار قال: نظرنا في ذلك فرأينا الأعضاء التي قد اتفقوا على فرضيتها في الوضوء، الوجه واليدان والرجلان والرأس. والمراد بالاتفاق هنا هو الإجماع، المراد به هو الإجماع. وقال العيني في عمدة القاري بدر الدين العيني: الوجه الثالث في غسل الوجه هو وهو فرض بالنص بلا خلاف كما ذكر رحمه الله. وكذا ابن عبد البر، ونقل الإجماع كل من ابن رشد المالكي في بداية المجتهد، والخرشي المالكي ذكره في حاشيته أيضا، والماوردي الشافعي في الحاوي، وذكره أيضا النووي في شرح مسلم والمجموع، وذكر الإجماع أيضا ابن قدامة في المغني والكافي، ويعني عبد الرحمن بن قدامة في الشرح الكبير أيضا ذكر الإجماع، والزركشي أيضا ذكره في شرحه أيضا ذكر الإجماع، وابن عبد الهادي وغيرهم كثير. فكلهم غسل الوجه المذكور في الحديث هو فرض من فرائض الوضوء، فرض من فرائض الوضوء بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. المسألة التاسعة في حد الوجه، في حد الوجه طولا وعرضا، طولا وعرضا. فأما حد الوجه طولا فالفقهاء متفقون بأن حده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن طولا. فشعر الرأس المعتاد هو الذي يكون يعني على صفة واحدة في مقدم الرأس، ولا يوجد فراغ من هنا أو من هنا، يعني في ناصيته يكون كله على حد واحد، هذا هو الحد الطول، حد من الأعلى. أما من التحت فهو حده هو الذقن، هو الذقن. ذكر هذا في المبسوط والبحر الرائق والمجموع وغيرها من الكتب. لكن هنا فائدة في تحديد الوجه طولا، هنا فائدة. نقول قوله منابت شعر الرأس المعتاد، خرج به هذا الضابط، خرج به منابت شعر الرأس غير المعتاد، منابت شعر الرأس غير المعتاد. وهذا يعني هو ثلاثة أقسام، يعني شعر الرأس الغير معتاد هو على ثلاثة أنواع. النوع الأول يسمى بالأجلح، يسمى بالأجلح، وهو من كان يعني ضابط الأجلح من كان ينحسر شعره عن مقدم رأسه، يعني لا يكون له شعر في المقدمة، يكون له شعر في المقدمة، ينحسر يعني يتنحى شعره أو ينزع شعره أو يسقط شعره في مقدمة رأسه، هذا هو الأجلح. ومنه حديث أبي هريرة في مسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحة التي لا قرن لها، التي نزع قرنها من الشاة القرن. فإذا تصلع الشعر عن ناصيته، وكثير من الناس يبدأ صلعه في المقدمة في ناصيته، فهذا يسمى الأجلح، فيسمى الأجلح. فإذا تصلع الشعر عن ناصيته لا يجب عليه غسل ذلك الموضع، وهذا حكم ذكره الإمام النووي، وذكر أن العلماء أجمعوا عليه بلا خلاف، بلا خلاف، لأنه من الرأس وليس من الوجه، لأنه يدخل أو يعني يكون يعد من الرأس ولا يعد من الوجه. النوع الثاني الأفرع أو الأغم، الأفرع أو الأغم، وهو الذي ينزل شعره إلى الوجه، ينزل شعره على وجهه، ينزل شعره على وجهه. هذا الجمهور قالوا يجب عليه غسله، يجب عليه غسله ولو كان عليه شعر، لأنه من الوجه حقيقة، لأن الموضع هذا الذي نبت فيه أو نزل فيه عليه الشعر هذا يعتبر من الوجه، فإذا غطاه الواجب هو غسله، غسله ويشق عليه، لكن يعني هذا مذهب الجمهور. وقيل بعضهم قالوا لا يجب غسله إلا أن يعم الجبهة كلها، لأن تعرفوا كأن الناس ينزل شعره على طرف ولا ينزل كلية على وجهه، ينزل على طرف من وجهه، فهذا يعني بعضهم ذهب إلى أن هذا لا يغسل، الذي ينزل على طرف فقط لا يغسل، وخالفوا الجمهور، لكن يوجبون الغسل غسله إذا كان قد عم وجهه كله بالشعر، يعني لم ينزل على طرف أو ناحية واحدة فقط، بل نزل على كل النواحي فغطى الوجه، فقالوا حينئذ يعني متفقون مع الجمهور على أنه يغسل، على أنه يغسل، وهو وجه عند الشافعية. الشافعية هم الذين خالفوا، وجه عند الشافعية خالفوا فيه الجمهور، في قالوا لأنه في صورة الرأس، لما نزل الشعر كلية عن الوجه أو على بالناحية واحدة قالوا كأنه حمل صورة الرأس، ولذلك لا يوجبون غسله. يقول النووي رحمه الله: ولو نزل الشعر عن المنابت المعتادة إلى الجبهة نظر، إن عمها كان عم الوجه كل الجبهة كلها وهي من الوجه غسلها كلها بلا خلاف، يعني متفقون مع الجمهور على غسلها. وإن ستر بعضها فطريقان، يعني اختلفوا على قولين، الصحيح منهما وبه قطع العراقيون وجوب غسل ذلك المستور، ونقل أن الشافعي نص على ذلك في الجامع الكبير. وأما الفقهاء الخرسانيون من الشافعية، الخرسانيون لماذا قولهم يعني يعتبر به ويعتد به، مر بنا في مصطلح الحديث واعتددنا بفقهاء خراسان والمصطلحات التي يطلقونها، لأنه كثر العلماء في يعني في خراسان وصارت مما يشد الرحل إليها، فصار قولهم قول الخراسانيين يضاهي أحيانا قول الجمهور، سيأتينا في مواضع في الفقه ترجيح قولهم على قول الجمهور لما اعتمدوا عليه من بعض الروايات التي وجدت في خراسان ولم يعلم بها بقية الناس، يعني وعلى رأسهم الجمهور لا يعرفونها، والترجيح يكون للدليل، طبعا يكون للدليل، وذلك يعني دائما قولهم يذكر ولو كان مرجوحا، ولو كان مرجوحا. فالخرسانيون قالوا فيه وجهان، والثاني قالوا لا يجب لأنه في صورة الرأس. إذن نقول الأفرع أو الأغم، الأفرح أو الأغم، هذا الجمهور ذهبوا وقلنا الأفرع هو الذي ينزل شعره إلى الوجه، سواء كان يعني غطى بعضه أو غطاه كله، أو غطاه كله، فهؤلاء الجمهور ذهبوا إلى يعني أنه يجب غسل الموضع حقيقة، إن استطاع أن يغسل الوجه برفع شعره وغسل جبهته التي نزل عليها شعره فبها ونعمت، وإن لم يستطع بحيث كان الشعر نابتا فيه فحينئذ نقول يجب غسل شعره، يجب غسل ذلك الشعر لأنه على غير المعتاد، وهو في منطقة الوجه ويعد من الوجه، والوجه الرب سبحانه كما قدمنا الكتاب والسنة والإجماع على غسل الوجه. وأما الخرسانيون من الشافعية قالوا يعني هو في صورة الرأس ولا يجب غسله. الثالث الأنزع، النوع الثالث قلنا هو الأنزع، والنزعتان هما البياض الذي انحسر عنه شعر الرأس، هي اللي تكون في الناصية، البياض الذي انحسر عنه شعر الرأس يعني لم يكن به شعر، وكثير من الناس تجد ناصيته مقدمة فيها شعر، وأما يعني البياض الذي حول تلك الناصية تجده لا شعر فيه، هل يعد من الوجه فيغسل أم لا يعد من الوجه فيغسل؟ فالنزعتان هما البياض الذي انحصر عنه شعر الرأس من جانبي مقدم الرأس، يقال نزع الرجل فهو أنزع، فهو أنزع أي سقط شعره أو ولد على تلك الخلقة. بعضهم يسقط شعره في هاتين المنطقتين، والبعض الآخر يولد على تلك الخلقة، يولد على تلك الخلقة. الجمهور قالوا لا يجب غسلهما لأنهما من الرأس، فتعامل تلك المنطقتين تعاملان معاملة الرأس، وبالتالي لا يجب غسلهما. قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله في البحر الرائق قال وفي المجتبى ولا يدخل في حد الوجه النزعتان، وهو من حصر من الشعر من جانبي الجبهة إلى الرأس لأنه من الرأس. والصاوي كذلك وافقه المالكي في حاشيته على الشرح الصغير، أيضا ذكر بأنه يعني قال كما لا تدخل ناصية الأصلع في الوجه لا يدخل البياضان أيضا للأنزع، فإنه لا يجب غسلهما لأنهما معدودان في الرأس وليسا معدودين في الوجه. وبعض الحنابلة ذهب قال النزعتان من الوجه، عدها من الوجه، وسر عدها من الوجه أنه نظر إليها إلى بأنها من أصل الخلقة، لأنها من أصل الخلقة. ونحن سبقنا قلنا أن هاتان النزعتان أحيانا تكون من أصل الخلقة، وأحيانا تكون يعني يسقط منهما الشعر، ليست من أصل الخلقة، يعني فيها شعر ولما كبر سقط منها الشعر وبقي مقدم الرأس فيه شعرا، أما النزعتان فلا شعر فيهما. ويعني توجيه فتوى الحنابلة بعض الحنابلة على أنهما يعني من الوجه وليسا من الرأس على أن الأصل فيهما أنهما خلقتا بدون شعر، على أنهما خلقتا بدون شعر، وهذا يعني اختاره يعني أو ذكره المرداوي في الإنصاف، فيقول اختاره القاضي وابن عقيل والشيرازي وقطع به القاضي في الجامع، والأول أصح، يعني مذهب الجمهور هو الأصح لمعرفة تعليل بعض الحنابلة لماذا عدوه من الوجه، لأنهم اعتبروا أن أصل خلقته غير موجود فيه الشعر، وهذا يعني ليس صحيحا، لأن النزعتان قد تكون في الإنسان خلقة، وقد تكون وجد فيها الشعر ثم سقط، وجد فيها الشعر ثم سقط. فلما اختلت العلة التي اعتمد عليها بعض الحنابلة في عدها من الوجه رجحنا المذهب الأول مذهب الجمهور على أنها من الرأس وليست من الوجه، ويبقى الضابط الأول الذي ذكرناه في الطول أنه من بداية منابت الشعر إلى الذقن، يبقى الضابط صحيح، فالأول أصح. ويعني ذكر النووي أنه بلا خلاف، لكن يعني الخلاف كما علمتم قد ذكر. وأما حد الوجه عرضا من ناحية العرض، فالجمهور ذهبوا إلى أنه من الأذن، من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، إلى شحمة الأذن مطلقا. ذكر هذا في المبسوط والبحر الرائق والمجموع وغيرها من الكتب. واختار مذهب الجمهور متأخرو المالكية اختاروا هذا المذهب كما في المنتقى لأبي الوليد. وقيل، وهي رواية عن مالك، قيل من الصدغ إلى الصدغ، يعني من عظم الصدغ هذا إلى الصدغ، وهما لا يختلفان كثيرا، ربما لم يعدها من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن الإمام مالك لدخول كما سيأتي الأذنان أنهما من الرأس، أنهما من الرأس، فإذا جعل الضابط بشحمة الأذن فكأن يعني خشية أن تدخل شحمة الأذن وتعد من الوجه فتغسل ولا تمسح ربما يكون ترجيح الإمام مالك يعني أو يعني ذهابه إلى أنها من عظمة الصدغ إلى عظمة الصدغ وليس من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، هذا هو مقصوده، ربما يكون هذا هو مقصوده. مسألة أخرى، إذا حد الوجه طولا يعني المتفقون على أنه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن طولا، وأما عرضا من العظمة إلى عظمة الصدغ أو من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، والأذن لها حكم آخر، مسألة أخرى في غسل ما تحت الذقن، حد الذقن هو حد الوجه طولا كما ذكرنا، لكن هل يغسل ما تحت الذقن أم لا؟ وهل يتبع غسل الذقن إلى الوجه أم لا يتبع؟ يقول في مواهب الجليل قال: وليس عليه أن يغسل ما تحت الذقن، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا. ليس عليه أن يغسل ما تحت الذقن، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا، وهو يقصد استيعاب ما تحت الذقن بالغسل، لأن الفقهاء ذكروا أنه على المتوضئ إذا غسل وجهه أن يغسل جزءا من رأسه، وسائر الجوانب المجاورة للوجه احتياطا. فقهاء نصوا على أنه إذا غسل وجهه يحاول أن يغسل جزءا من الرأس احتياطا، حتى يغسل الوجه، يضمن غسل الوجه كله، وأيضا الجوانب المجاورة للوجه ذكروا أنها تغسل. لماذا؟ قالوا حتى احتياطا، حتى يضمن غسل الوجه كله. وليس هذا الغسل واجبا لنفسه وجوب المقصد، يعني ليس فرضا غسله مثل فرض الوضوء، مثل فرض الوجه في الوضوء. فالوجه يعني غسله فرض مقصد، وأما ما يجانب غسل الوجه من يعني من الرقبة أو من تحت الذقن أو شيئا من الرأس، فهذا غسله غسل وسيلة من باب تحقيق مصلحة غسله المقصد اللي هو الوجه، وإنما وجب لغيره من باب الوسائل، لأن استيعاب الوجه واجب ولا يمكن الاستيعاب إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك يقول النووي رحمه الله في المجموع: يجب على المتوضئ وجوبا ليس وجوب مقصد، مثل فرائض الوضوء. يعني يأتي الآن نقول لواحد من الطلبة، نقول له عدد لنا فرائض الوضوء، فيعد شيئا من الرأس أنه من فرائض الوضوء، نقول لا، ليس هذا هو المقصود، المقصود من باب تحقيق الاحتياط، من باب تحقيق فرض الوجه أنه يغسل، لذلك قال: يجب على المتوضئ غسل جزء من رأسه ورقبته وما تحت ذقنه مع الوجه، لأنه لا يمكنه استيعاب الوجه إلا بذلك، كما يجب إمساك جزء من الليل من الصيام ليستوعب النهار. فإذا أمسك يعني قبل السحور بمدة معين يصيره يعني إذا أراد أن ينام فيصير واجب في حقه الإمساك حتى يعني يحقق صيام النهار من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وعليه يعني قوله في مواهب الجليل أنه ليس عليه أن يغسل، كأنه يريد أن يقول ليس واجبا عليه أن يغسل الذقن وما جاور الوجه، كأنه يريد أن يقول ليس بواجب، لما قال ليس عليه أن يغسل نقول المقصود ليس عليه يعني ليس فرضا عليه فرض مقصد، هذا هو المقصود، وإلا الفقهاء ينصون على أنه إذا خشي أنه لا يستوعب الوجه أو شك في عدم استيعاب الوجه والعضو الذي هو فرض في غسله وجب عليه أن ينتقل وجوب وسيلة أن ينتقل إلى ما جاور الوجه من أجل تحقيق غسل هذا الفرض، من أجل تحقيق غسل هذا الفرض. مسألة الحادية عشر في حكم تخليل اللحية، في حكم تخليل اللحية العلماء ذهبوا إلى ثلاثة مذاهب، يعني الاستحباب والكراهة والوجوب. أما المذهب الأول فهو الاستحباب، فاستحبوا تخليل اللحية الكثيفة، اللحية الكثيفة استحب العلماء بعض أهل العلم وهو مذهب الأحناف، يعني أبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني يعتبرانه من الآداب، وليس يعني كأنه استحباب إرشاد وليس استحباب تعبد، وليس استحباب تعبد، فيعتبرانه من الآداب. وأما أبو يوسف فيعتبره سنة تعبد، يعتبره سنة تعبد، لكن هذا لغير المحرم، لأن المحرم يعني إذا خلل لحيته فقد يسقط منه الشعر، وتعرفون أنه من محظورات الإحرام أن يسقط يعني أن يسقط الشعر أو يحلق شعرا، ولذلك فقالوا سدا لهذا الباب يكره عليه تخليل لحيته المحرم يكرهون في حقه الأحناف على رأسهم أبو حنيفة وصاحباه محمد بن الحسن الشيباني وكذلك أبو يوسف، رأوا أنه المحرم يكره في حقه أن يفعل هذا سدا لباب ذريعة سقوط الشعر من اللحية. وأما في غير المحرم فإن أبا حنيفة ومحمد الحسن الشيباني يريانها أنها سنة إرشاد، يعني سنة من سنن الأخلاق، من سنن الآداب والأخلاق. وأما أبو يوسف فيراها سنة تعبد. والشافعية والحنابلة وقول في مذهب المالكية يذهبون إلى الاستحباب المطلق سواء كان محرما أو غير محرم والاستحباب التعبدي، يقصدون به استحباب تعبد وليس كما نص عليه أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن. المذهب الثاني الكراهة، ذهبوا إلى كراهة تخليل اللحية، فتخليل اللحية كرهها في مذهب المالكية بعضهم، وهو قول في المذهب المالكي، هو قول في المذهب المالكي. قال مالك تخليلها في الوضوء ليس من أمر الناس وعاب ذلك على من فعله، نقل هذا الأثر عن الإمام مالك ابن عبد البر في التمهيد. وأما المذهب الثالث وهو الوجوب فقال يجب تخليل اللحية مطلقا كثيفة كانت أو خفيفة، يعني سواء كانت خفيفة أو كانت كثيفة، وهو قول ثالث في مذهب المالكية. إذا المالكية شاركوا في المذاهب الثلاثة في الاستحباب والكراهة والوجوب. والمذهب الأول هو الأرجح، أرجحها المذهب الأول وهو الاستحباب، وفيه أحاديث، واستدلوا بأحاديث. أولها حديث حديث أحمد في المسند من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته بالماء، يعني بعض المعاصرين يذهب إلى أن التخليل يعني هل هو قبل يعني أثناء الوضوء في غسل الوجه أم هو بعد الانتهاء من الوضوء، لأنه كان حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. هذا لفظ حديث أنس، الحديث يعني في بعض طرقه الوليد بن زوران مختلف فيه، لكن له شواهد أخرى قوته إلى الصحيح لغيره، والشيخ الألباني حكم عليه بأنه صحيح لغيره. فقال كان إذا توضأ، عد إذا هنا ظرف لما يستقبل من الزمن، يعني إيه؟ يعني إذا انتهى من الوضوء، لأنه إذا قدر لها فعلا إذا أراد أن يتوضأ فلا يكون أثناء الوضوء، لا يكون أثناء الوضوء. فإذا قال إذا انتهى، هذا هو التقدير الصحيح للفعل، إذا انتهى من الوضوء، بمعنى أخذ إذا على أصلها، وأنها تفيد الاستقبال، وأنها تفيد الاستقبال. مما يدل على أنها بعد الوضوء، أيضا استدل مما يدل على أنها بعد الوضوء أنه خص الحنك دون غيره في اللحية، يعني لو كان المقصود تخليل اللحية في الوضوء لما ذكر الحنك لوحده، لأنه أخذ كفا من ماء فأدخله تحت وخلل به هذا الموضع فقط، هذا الموضع، فقال هذا يدل على التعبد. هذا مذهب الشيخ الألباني قديما، يعني يدل على التعبد، وأنه يعني أراد به التعبد، ولذلك يكون هذا التخليل بعد غسل الرجل، بعد غسل الرجل. وهل هو واجب أم مستحب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث هكذا أمرني ربي عز وجل. والعلماء مختلفون، هل الأمر المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم هو لي يعني خاص به، أمر له مستحب في حق الأمة، أم هو أمر للأمة مثله مثل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يخصه دليل، إلا أن يخصه دليل. والصحيح أن الأمر الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم له يعني أدواته، يعرف بأدواته، تكون فيه قرينة تدل على أن هذا الأمر هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كصيام الوصال الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة، وغيرها من الخصوصيات التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بقية البشر وعن بقية المكلفين، عن بقية المكلفين. فعلى خلاف في المسألة، منهم من يذهب إلى استحباب تخليل اللحية غير تخليلها في الوجه، في الوجه تخليل اللحية يعني أثناء الوضوء وبعد الوضوء، بعد أن ينتهي يأخذ كف من ماء بيده اليمنى ويخلل به لحيته، يخلل به حنكه هذا. والبعض الآخر عد هذا التخليل هو من الوضوء، وحجته ما هي؟ اختلاف، لأن قلنا احنا الحديث صحيح لغيره، يعني له طرق، فليست كل طرقه على هذا اللفظ، ليست كل طرقه على هذا اللفظ. ولذلك يعني هذا اللفظ الذي ذكرته الآن، ما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته بالماء، هذا عام، وهذا لا يوجد فيه دليل على أنه بعد أن ينتهي من الوضوء. ثم الحديث هذا يعني هو صحيح، الأحاديث كلها صحيحة. كذلك ما رواه الترمذي في باب ما جاء في تخليل اللحية، قال يعني من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف يعني معروف، هو من شيوخ الإمام مالك، ويعني وهو من رجال الموطأ الضعفاء، من رجال الموطأ الذين حكم عليهم العلماء بالضعف، كنيته أبو أمية، كنيته أبو أمية. يقول عن حسان بن بلال قال رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته، فقيل له أو قال فقلت له أتخلل لحيتك؟ قال وما يمنعني ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. والشيخ الألباني صححه، يعني بالرغم من أنه من طريق عبد الكريم لكن له طرق أخرى، صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بجمع الطرق، يعني جمع له لأنه يعني يشهد له ما قبله أنه في تخليل اللحية، الحديث الذي قبله يشهد أيضا له. إذن أنا أريد أن أبين أن هذا الحديث جاء فيه طرق وفيه ألفاظ، ولو كانت الطرق كلها متحدة على لفظ واحد الذي هو كان إذا توضأ أخذ كفا فخلل الحنك فقط، فحينئذ يعني يكون التوجيه كما ذكر قديما الشيخ الألباني، وإلا يعني بعدها لم يقل به والله أعلم. كذلك استدلوا على تخليل اللحية ويعني أنها مستحبة عن المذهب الأول ما رواه الدارقطني وغيره من طريق شقيقة ابن سلمة قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فمضمض واستنشق ثلاثا. شكون يعرف شقيق بن سلمة أصحاب المسند؟ وش حكينا عليه شقيق بن سلمة؟ ها يعني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم، وش كنيته؟ أبو وائل، أحسنت، أبو وائل شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وخلل لحيته ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا وغسل رجليه ثلاثا، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا. والحديث صححه الألباني بمجموعة الطرق، يعني نفسه هي من الطرق التي قوى بها حديث الوليد بن زوران الأول الذي قلنا كان إذا توضأ أخذ كفا، إذن له ألفاظ، له ألفاظ، وهذا ذكر لفظ الثلاث وتخليل اللحية ذكره أثناء الوضوء وليس بعد الوضوء، لأنه قال غسل وجهه ثلاثا وخلل لحيته ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ما يدل على أنه على أن تخليل اللحية كان أثناء الوضوء وليس بعد الوضوء. والحديث صححه أيضا الشيخ الألباني. كذلك ما رواه الحاكم من حديث أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وخلل لحيته بأصابعها من تحتها وقال بهذا أمرني ربي. توضأ وخلل لحيته، وليس فيه دليل على أنه بعد الوضوء خلل لحيته، مما يدل إذا الحديث هذا رجاله ثقات إلا محمد بن وهب بن أبي كريمة صدوق، وقد تابعه كثر يعني تابع محمد خالد الصفار وغيره. والحديث صححه يعني الحاكم وصححه الشيخ الألباني وحسنه ابن القيم أيضا في التهذيب، وقال ابن القطان هذا إسناد صحيح، وأعله الحافظ ابن حجر هذا الحديث، لكن ورد من طرق كثيرة من طريق معاوية ابن قرة عن أنس ويزيد الرقاشي عن أنس والوليد بن زوران وثابت البناني والحسن البصري ومحمد بن زياد وغيرهم كثر مما يدل على صحة الحديث إذن استحباب تخليل اللحية الكثيفة يعني هو أرجح الأقوال وهو الذي قامت عليه الأدلة. مسألة الثانية عشر في قول حمران قال ويديه إلى المرفقين ثلاثا، هل يجوز أو هل يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين أم لا؟ يغسل يديه في إلى المرفقين، هل المرفقان داخلان في الغسل أم لا؟ الجمهور ذهبوا إلى وجوب إدخال المرفقين في غسل اليدين، واستدلوا بما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، مما يدل على دخول المرفقين، ما يدل على إدخال المرفقين. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. وجه الاستدلال أنه قال أشرع في العضد، يعني بدأ في العضد ويعني وأشرع هذا رباعي بمعنى مد يده بالغسل إلى العضد، مما يدل أن المرفق داخل، أن المرفق دخل كما قال القرطبي في المفهم واستدلوا أيضا بما رواه الدارقطني من حديث جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، لكن إسناده ضعيف، وفيه القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل، وهذا يعني تركه أكثر العلماء، بل قال أبو زرعة منكر الحديث حتى قال الدارقطني متروك، وهو أيضا متروك عند أبي حاتم، والحديث ضعفه ابن الجوزي والمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم. واستدلوا أيضا بما رواه الدارقطني من حديث عثمان بن عفان قال هلموا أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين، حتى مس أطراف العضدين، قوله حتى مس أطراف العضدين هذه زيادة، يعني هي من زيادة محمد بن إسحاق زادها، وخالف فيها يعني حمران، وخالف فيها كثير من الرواة مما يدل على شذوذها، على شذوذ. واستدلوا بأحاديث لا يخلو إسنادها من مقال فيه، كذلك استدلوا بماذا؟ بأنه لم ينقل عليه أنه أخل صلى الله عليه وسلم ولو مر واحدة فترك غسل المرفقين، مما يدل على دخولهما. كذلك لم ينقل العكس وهو عدم إدخالهما، عدم إدخالهما. واستدلوا أيضا بأن الإجماع قبل، كما سيأتي في المذهب الثاني، قبل زفر وأبو بكر بن داود هما اللذان خالفا الجمهور في أن المرفقين يدخلان فيه في غسل اليد، فاستدلوا أن قبل زفر وأبي بكر بن داود كان إجماع قائم، وأول من خالف هو زفر وأبو داود، فقالوا نحن نحاجج زفر وأبا بكر بن داود بالإجماع الذي كان قبلهما، بالإجماع الذي كان قبلهما. ولذلك قال الشافعي في الأم قال لا أعلم مخالفا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء، فعلى هذا يكون زفر محجوجا بالإجماع قبله، وكذا من قال بذلك من أهل الظاهر بعده، ولم يثبت عن مالك صريحا، وإنما حكى عن أشهب كلاما محتملا وليس صريحا. والمذهب الثاني ذهب زفر وأبو بكر بن داود لا، فقالوا لا يجب إدخال المرفقين، قالوا لا يجب إدخال المرفقين، وهذا مذهب يعني هو رواية عن مالك وأحمد، وهو رأي ابن حزم يعني بعد زفر وأبي بكر. واستدلوا بماذا؟ بقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، فكلمة إلى لانتهاء الغاية، يعني ما بعدها غير داخل فيما قبلها، هذا معنى الغاية عندهم، لأن ما قبل الغاية ينقضي بحصول ما بعدها، يعني وقل لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع، إذن البروح ينتهي بمجرد الرجوع، فلا يدخل بعد ما ولو لحظة بعد الرجوع، لا تدخل ولا لحظة بعدها، وهذا معنى الغاية. وبخلاف التعليل ما قبلها إلا لحصول ما بعدها، ففسروها من حيث اللغة إلى المرفقين، قالوا هذه غائية، والغائية تكون على هذا المعنى. ويعني أجاب الجمهور على هذا بجوابين، الجواب الأول قالوا إلى في هذا الموضع ليست للغاية، وهي بمعنى مع، بمعنى مع في هذا الموضع، لأنه قولوا وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق، وإلى هنا نابت منابة مع، حرف مع، ومثل قوله تعالى إذا خلوا إلى شياطينهم أي مع شياطينهم، وقوله عز وجل لا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إلى أموالكم أي مع، أي مع. ولذلك يقول ابن عبد البر في التمهيد يقول وقد تكون إلى بمعنى الواو أو بمعنى مع، فيكون المعنى وأيديكم مع المرافق أو والمرافق. والجواب الثاني أن المبرد قال الحد إذا كان من جنس المحدود دخل في جملته، وهذا من أحسن الأجوبة على استدلالهم بالظاهر اللغوي للآية، أن الحد إذا كان من جنس المحدود دخل في جملته، وإن كان من غير جنسه لم يدخل، فإذا كان من جنسه دخل فيه، إذا لم يكن من جنسه لم يدخل فيه، لم يدخل فيه. يعني لو قلتك قال، يعني لو قال أحدهم بعتك الثوب من الطرف إلى الطرف، فالطرف الأول يدخل في الثوب لأنه من جنسه، والطرف الثاني أيضا يدخل في الثوب لأنه من جنسه. ولو قال بعتك الثوب من الطرف إلى الخط، والخط ليس من جنسه الثوب، ليس من جنس الثوب، فلا يدخل ما بعد الخط في الثوب. واضح يا إخوان؟ إذن فأجاب ابن المبرد على هذه الشبهة بأن الغاية الضابطها أن الحد إذا كان من جنس المحدود دخل في جملته، أما إذا كان من غير جنسه فلا يدخل. ويعني أرجحها ما دلت عليه الأدلة، وهو أن المرفقين يعتبران من اليد، وهو مذهب الجمهور لقوة الأدلة فيه، ولذلك هو الأرجح، هو الأرجح. مسألة أخرى في قوله ويديه إلى المرفقين ثلاثا، إلى المرفقين ثلاثا، قال إذا غسل يديه بعد غسل وجهه كان عليه أن يغسلها من أطراف أصابع يديه إلى المرفقين. يعني يريد أن يقول هل تدخل الكفان في اليد التي هي فرض غسلها، أم يكفي غسلها في بداية الوضوء لما دخل في الوضوء غسل كفيه، هل تجزئ عن غسلها مرة أخرى أم لا؟ وبعض الأحناف قالوا يجزئه أنه غسل الكفين في بداية الوضوء فلا يجب عليه غسلهما مرة أخرى، لا يجب عليه أن يدخلهما مرة أخرى. والأرجح والأحوط أن تدخل الكفين على مذهب الجمهور، فقالوا الجمهور بالأرجح والأحوط دخول الكفين في الغسل. لماذا؟ قالوا الأرجح لأن غسل الكفين في بداية الوضوء يعتبر مستحبا وليس واجبا، فقالوا كيف ينوب المستحب عن الواجب، وغسل اليدين إلى المرفقين هو واجب، فقالوا بهذه القرينة نرجح دخول الكفين في اليدين إلى المرفقين من أطراف الأصابع إلى المرفق ويدخل فيه المرفق. والأحوط لوجود الخلاف فيها، فالأحوط هو غسلها وهو الأفضل، وهو الأفضل. مسألة أخرى في إزالة الوسخ الذي تحت الظفر، يعني لو تجاوزنا في بداية غسل الكفين وكان وسخ موجود تحت الظفر غسلهما مستحب لا يهم، لكن في الفرض وقد أدخلنا الكفين في غسل اليد كلها إلى المرفقين وجود الوسخ تحت الظفر، هل يعني ويحجب الماء عن الوصول إلى البشرة، هل يكون يعني هل يجب أو هل يبطل الوضوء لمن كان له وسخ تحت ظفره، هل يبطل وضوءه أو بعد وضوئه يعني لاحظ هذا الوسخ هل يعيد غسل يديه، ينقي أظافره ويغسل يديه أم لا؟ هذا الظفر إذا كان تحت الظفر وسخ يمنع وصول الماء إلى البشرة تحت الظفر، فهل يصح الوضوء أو لا؟ يعني المتولي من الشافعية وأيضا ابن عقيل من الحنابلة ذكروا وجوب إزالة الوسخ مطلقا ولا يصح الوضوء مع وجوده، لا يصح عندهم الوضوء مع وجوده، وحجتهم هي الأصل أن الماء لم يباشر يعني البشرة، فكيف يعني يقال أن وضوءه صحيح؟ وأن خاصة حجتهم في يعني في حديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يعني أنه سمع بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، فأمرهم أن يعيد أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، مما يدل على أن أي منطقة خاصة فرائض الوضوء يجب غسلها، يجب أن يصل إليها الماء، فحجتهم هو الأصل، حجتهم هو الأصل. وأما الغزالي من الشافعية، وأيضا ذكره النووي في المجموع، بل قطع به الغزالي وابن قدامة مال إليه وهو من الحنابلة، مالوا إلى عدم وجوب إزالة الوسخ مطلقا ويعفى عنه ويصح الوضوء وإن منع من وصول الماء، وإن منع من وصول الماء، فلم يعني لم يفرقوا، فقالوا عدم وجوب إزالة الوسخ مطلقا سواء كان كثيرا أو كان يسيرا، سواء كان كثيرا أو يسيرا. وهذا مذهب اختاره الغزالي من الشافعية وابن قدامة والنووي، أو أشار إليه النووي ولم يختره، وكذلك ابن قدامة نص عليه في المغني. ومذهب آخر ذهب المالكية وهو أرجحها وأومأ إليه أو أشار إليه ابن دقيق العيد كما في الإحكام، وأيضا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني إذا كان ما تحت الظفر يسيرا عفي عنه، وإن فحش وجبت إزالته. وهذا يلحق به ماذا؟ يلحق به الذي يعني مهنته يعني توجب عليه وقوع بعض الأمور يعسر عليه نزعها، مثل السباب الذي الطلة الذي يطلي البيوت، يأتيه بعض النقاط من الصبغ ويعسر عليه نزعها إذا لصقت في جسمه بحيث أنها لا تنزع. فحتى الشيخ فركوس أفتى بأنه هذا مما عفي عنه، إذا كانت مهنته وقد صار يمتهنها، فقال يعني ينزع الأكبر الذي هو كثيف ويبقى القليل هذا اليسير هذا مما عفي، إن استطاع أن ينزعه وجب عليه نزعه، وإلا فهو مما عفي عنه، مما عفي عنه. والأدلة أدلة يعني الفريق الثلاث فرق كثيرة، لكن نذكر أدلة الفريق الذي رجحنا قوله وهو الأخير، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرنا، ومذهب المالكية، وأنه إن كان يسيرا عفي عنه وإلا وجب نزعه. فدليلهم ما رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم نجس ولا لا نجس، قال بريقها فقصعته بظفرها، فقصعته بظفرها. مفهومه أنه قد يلصق، مش وسخ فقط، نجاسة تحت الظفر من هذا الدم، وهي يسيرة ولا تستطيع نزعها، فهو مما عفي عنه، مما أقرته الشريعة. وهذا دليل على أنه معفو عنه، لأن الريق لا يطهر ذلك الدم، لا يطهر ذلك الدم. يقول الحافظ في فتح الباري، يقول يحمل حديث الباب، يعني هذا الحديث الذي ذكرناه، على أن المراد دم يسير يعفى عن مثله، يعفى عن مثله، وهو أرجح الأقوال أنه معفو عنه مطلقا، إذ لو كان غسله واجبا لجاء الأمر بغسله، ولوردت الأدلة على ذلك، خاصة هم يعني الفريق المخالف ذكروا معظم الأدلة التي ذكروها إما ضعيفة وإما أنها مجملة لا دليل فيها واضح، على أن يعني استدلوا مثلا بمثل حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الحديث هذا أصله صحيح بهذا اللفظ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وردت فيه سبب ورود هذا الحديث، السبب هذا ضعيف، السبب هذا ضعيف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئلها عن الوسخ تحت الظفر هل ينزعه أم لا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فاستدلوا بمثل هذا الحديث. نقول سبب ورود الحديث ضعيف، وأما أصل الحديث فصحيح، وهو ليس بحجة لأنه عام، والاستدلال بالموضع العام فيه، الاستدلال بالحديث العام بالنص العام في الموضع الخاص يفتح باب البدع، لا يصح الاستدلال به في هذا الموضع لأنه حديث عام، ونحن نحتاج إلى موضع خاص مدام وقع فيها الخلاف، يحتاجون إلى حديث خاص أو حديث على الأقل مفهوم يفهم منه جواز أو منع ذلك، جواز أو منع ذلك. فحديث دم الحيض هذا يعتبر يعني من الأدلة التي دلت على أنه معفو عنه. مسألة الخامسة عشر، قوله ثم مسح برأسه، فمن فروض الوضوء مسح الرأس دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فالآية وامسحوا برؤوسكم، وأما السنة فالأحاديث الكثيرة التي أوجبت مسح الرأس ومنها حديث الباب، وأما الإجماع فنقله خلق كثير من المذاهب وغيرها، من الحنفية الإمام الطحاوي، من المالكي ابن عبد البر الحطاب المالكي وابن رشد والقرطبي والخرشي، ومن الشافعية نقله النووي والماوردي، ومن الحنابلة نقله ابن قدامة وابن مفلح والزركشي وغيرهم كثير. لكن ما هو المقدار الذي المقدار الواجب أو القدر الواجب مسحه من الرأس؟ ما هو القدر الواجب مسحه من الرأس؟ فالعلماء اختلفوا في المقدار الواجب مسحه من الرأس إلى ثلاثة مذاهب. المذهب الأول الاكتفاء في مسح الرأس بمقدار الناصية، بعضهم ذهب إلى أنه إذا مسح هذه الناصية التي هي من الرأس يكفيه أن يعني تجزئه، ويعني قدروها بربع الرأس على أن ربع الرأس إذا مسحه جاز واكتفى بذلك. وأما المذهب الثاني فقالوا الاكتفاء في المسح بأقل ما يتناوله اسم المسح، ولو كان شعرة واحدة فإذا مسحها يكفيه، لأنه أقل ما يتناوله اسم المسح هو شعرة واحدة. وهو المذهب الأول مذهب الأحناف، والمذهب الثاني هو مذهب الشافعية، وأما المذهب الثالث وهو وجوب مسح جميع الرأس وهو مذهب المالكية والمشهور في مذهب الحنابلة، واختاره المزني من الشافعية. وكلها يعني كل الاختيارات هذه لها مراجع، يعني مثل مذهب الأحناف يعني أخذ من كتاب المبسوط، بدائع الصنائع الكساني، حاشية ابن عابدين، شرح فتح القدير، شرح معاني الآثار لطحاوي وحنفي، ومثل مذهب الشافعية أخذ من المجموع والحاوي الكبير الماوردي وأسن المطالب وتحفة المحتاج وغيرها. وأما مذهب المالكية فأخذ من الاستذكار والمنتقى للباجي، ومذهب الحنابلة أخذ من الإنصاف للمرداوي والمغني لابن قدامة والفتاوى الكبرى لابن تيمية، لأنه يعد من الحنابلة شيخ الإسلام ابن تيمية، والفروع يعني القرافي. واختيار المزني اختاره يعني ذكره في مختصره، مختصر المزني، وذكره نقله عنه يعني النووي في المجموع. ويعني المذهب الأول وهو جواز الاقتصار على مسح الناصية وهو ربع الرأس، استدلوا بحديث المغيرة بن شعبة، وهو حديث صحيح، استدلوا بحديث المغيرة بن شعبة الذي رواه مسلم وابن ماجه، وحتى رواية ابن ماجه صححها الشيخ الألباني في المشكات، يعني برقم 399، ويقول فيها المغيرة بن شعبة: إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. إذن ذكر ثلاث مواضع في المسح، الأولى هي الناصية ثم العمامة ثم الخفين، ثم الخفين. فوجه الاستدلال من أن الناصية هي التي يعني هي التي تمسح ويجزئ مسحها عن مسح الرأس كله. وجه الاستدلال أنهم قالوا لما كان مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الناصية كان مسحه عليه الصلاة والسلام على العمامة من باب الفضل وليس من باب أنها فرض، من باب الاستحباب وليس من باب أنها فرض، ليس من باب الوجوب، إذ لا يمكن أن يجب مسح البدل ومسح الأصل في وقت واحد. استدلوا بهذا الدليل. لكن المتأمل في الحديث، شوفوا الحديث ماذا جاء، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. المتأمل في الحديث يجد أن الحديث له مفهومان أو له فهمان. ما مفهوم الأول؟ وهو نقل لفعل واحد في موضع واحد، نقل لفعل مسح الناصية، مسح العمامة، مسح الخفين في وضوء واحد في موضع واحد، وأنه صلى الله عليه وسلم لما مسح بالناصية مباشرة بعدها مسح على العمامة ثم مسح على الخف في موضع واحد، وضوء واحد. هذا مفهوم، صح ولا لا؟ ظاهر من الحديث. ومفهوم ثاني هو أنه نقل يعني المغيرة بن شعبة من خلال رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع نقل لنا ما فعل في تلك المواضع. هو نقل لأفعال في موضع في حديث واحد، في حديث واحد، فكأنه نقل أفعالا مختلفة. يعني مرة مسح على الناصية، ومرة مسح على العمامة، ومرة مسح على الخف. كأنه يريد أن يقول مغيرة بن شعبة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مرة مسح على ناصيته وأجزأت في مسحه عن بقية الرأس، ومرة يعني رأيته يمسح على العمامة ما يدل على الاستحباب، ومرة رأيته يمسح على خفيه. فالحديث له مفهومان. على المعنى الأول، على المفهوم الأول لا يصلح حجة، لا يصلح حجة مثل ما قال يعني أصحاب هذا المذهب. وأما على المفهوم الثاني وعلى أنه مسح على الناصية في وضوء واحد وليس معه مسح العمامة، فهذا يصلح حجة لهم، يصلح حجة لهم، وهو غير بعيد كما قال بعض الفقهاء، قال هذا احتمال وارد وغير بعيد كما قال الشوكاني وغيره وغيره. واستدلوا أيضا على جواز مسح الناصية فقط ويجزئ عن مسح الرأس كله بحديث أنس بن مالك الذي رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني، قال أو ضعفه الشيخ الألباني عفوا كما سيأتي، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة، يعني لم يفك العمامة وأدخل مجرد يده تحت الناصية، ما يدل على جواز المسح على الناصية. ولكن الحديث في سنده أبو معقل، لم يروي عنه غير عبد العزيز بن مسلم ولم يوثقه أحد، فهو مجهول، مجهول العين، هو مجهول عين. ومجهول العين يصلح في الشواهد المتابعات ولا لا؟ لا يصلح في الشواهد المتابعات، مجهول الحال هو الذي يصلح في الشواهد والمتابعات، أما مجهول العين فلا يصلح في الشواهد المتابعات على الصحيح من أقوال أهل العلم. واستدلوا أيضا، إذا الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج، بقى لهم حديث الأول فقط. واستدلوا أيضا بمرسل عطاء، عطاء بن أبي رباح يقول بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عليه العمامة يؤخرها عن رأسه ولا يحلها ثم مسح برأسه فأشار الماء بكف واحد على اليافوخ قط ثم يعيد العمامة، يعني حركها من أجل أن يدخل يعني يده فقط ولم يفك العمامة. وهذا رجاله ثقات، لكنه مرسل، لكنه مرسل. ومرسل عطاء الذي قال فيه يحيى بن سعيد القطان مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بكثير، يعني كان عطاء يأخذ عن كل ضرب، يعني مراسيل عطاء والحسن أبي الحسن يسار البصري كلاهما يعني من أضعف المراسيل، من أضعف المراسيل. يقول الإمام أحمد ليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء، فإنهما كانا يأخذان عن كل أحد كما في تهذيب التهذيب في ترجمة عطاء. إذن هذا استدلوا به أيضا وهو مرسل لا يصح الاستدلال به. استدلوا أيضا بفعل ابن عمر. ابن عمر مع ما عرف عنه من حرصه على اتباع السنة روى عبد الرزاق في مصنفه من طريق نافع مولاه أن ابن عمر كان يدخل يديه في الوضوء فيمسح بها مسحة واحدة ليافوخ فقط، يعني مجرد مسح الناصية فقط، يمسح ناصيته مقدم رأسه فقط. وأيضا الحديث رواه ابن أبي شيبة في موضعين بإسناد صحيح، فهو ثابت عن ابن عمر، لكن احتج به من جهة أن ابن عمر كان من أشد الناس حرصا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على يعني على أن المسح على الناصية في نظرهم أنه يجزي، أنه يجزي. فاجتمع لهذا المذهب كم؟ اجتمع لهم حديث المغيرة وهو صحيح وله مفهومان، له مفهومان، ويعني لكن الاحتجاج به لا يصلح. لماذا؟ لأنه تطرق إليه مفهوم آخر، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال المعروف. ثم يعني المذاهب الأخرى لها أدلة أخرى كما سيأتي، لذلك يعني لا يصلح دليلا. وأثر ابن عمر وهو صحيح لكنه موقوف عليه، موقوف عليه ولا يصح الاحتجاج به. حديث أنس ضعيف وفي مجهول حال، ومجهول الحال لا يصح في الشواهد والمتابعات. ثم مرسل عطاء هذا من المراسيل ولا يصح الاحتجاج به. المذهب الثاني قالوا الاكتفاء في المسح بأقل ما يتناوله اسمه المسح ولو كان شعرة واحدة، ولو كان شعرة واحدة. استدلوا بماذا؟ بقوله تعالى امسحوا برؤوسكم، والباء أنها تبعيضية، الباء هي للتبعيض وليست للإلصاق، هي للتبعيض وليست للإلصاق. احنا دائما حروف الجر لها معاني أصلية ولها معاني فرعية، فالأصل هو الأولى، الأصل حملها على ما تدل عليه في الأصل، من معانيها الإلصاق، من معانيها الإلصاق، من معانيها الأصلية. وأما أن تنوب يعني فتصير بمعنى من التبعيضية، فهذا يعني يحتاج إلى قرينة. الأصل أن نحكم عليها بأنها، لأنه إذا قلت لكم مثلا أمسكت باللص، أمسكت باللص، الباء هنا تفيد الإلصاق وتفيد معنى التبعيض، يعني أمسكت ببعض ثياب اللص، صح ولا لا؟ لكن أيهما يعني حملها هو الواجب؟ على الأصل، على الأصل، بمعنى على الإلصاق، لاصقت يدي ثوبه، هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. هؤلاء حكموا على الباء في الآية بأنها للتبعيض وليست للإلصاق، واستدلوا بحديث المغيرة السابق الذي ذكرنا، وقلنا حديث المغيرة له مفهومان يسقط به الاحتجاج. فلذلك نقول يعني ما احتجوا به مثل ما احتج به المذهب الأول، ولذلك لا يعني هو مذهب مرجوح أيضا، هو مذهب مرجوح أيضا. المذهب الثالث وهو الأخير، خلاص الوقت ولا وش نزيد غير هذه نكمل. المذهب الثالث وهو الأخير وجوب مسح جميع الرأس، وهذا استدل له بما رواه البخاري ومسلم. الحديث الذي سيأتي بعد هذا حديث الباب سيأتي حديث يعني حديث عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني فيه: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، مما يدل على استيعاب جميع الرأس. والحديث رواه البخاري ومسلم، وهو بيان لما ورد مجملا في الآية، وفي الآية وامسحوا برؤوسكم، ثم بين ما ورد مجملا في الآية مما يدل، لأن بيان ما ورد مجملا في الآية يأخذ حكمه، إذا كان الأول واجب فالثاني المبين كذلك يعتبر واجبا، ولذلك يعني حكموا بالوجوب. كذلك استدلوا بقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، هي نفسها وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا العامل فيه امسحوا برؤوسكم، وهذا العامل فيه يطوفوا، فهل يجوز الطواف ببعض البيت؟ قالوا لا، ما يدل على أن الباء للإلصاق وأنها المقصود جميع البيت وليس بعض البيت، كذلك المقصود جميع الرأس وليس بعض الرأس. واستدلوا أيضا بآية التيمم، قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم. وهل يعني والإجماع نقل الإجماع كما سيأتي في باب التيمم أن الوجه يمسح كله طولا وعرضا مثل ما أعطينا القيد للوجه، قيد الوجه الذي ذكرناه. فكما أن هذا عامله هو المسح فامسحوا بوجوهكم ولم نستثني ولم نقل فيه بعض الوجه، كذلك فامسحوا برؤوسكم ولم نقل فيه بعض الرأس. ثم استدلوا بما قاله ابن عبد البر في التمهيد: الفرائض لا تؤدى إلا بيقين، واليقين ما أجمعوا عليه من مسح جميع الرأس، فقد أجمعوا أن من مسح برأسه كله فقد أحسن. يعني هم اختلفوا هل يجزئ مسح بعض الرأس أم لا، لكن هم متفقون على أن من مسح رأسه جميعا فهو الأفضل، وهذا مما لا شك فيه، وهذا يدفع إلى ترجيح مذهبهم قال: وفعل أكمل ما يلزمه هو الأفضل. فكذلك استدلوا بأن الباء للإلصاق وليست للتبعيض، فهذا المذهب هو الأرجح لهذه الأدلة الخمسة. ولذلك سئل مالك فيعني سأله إسحاق بن عيسى الطالقاني سأل مالكا فقال، شكون يقول لنا إسحاق بن عيسى الطالقاني وين أخذنا؟ راحت عبد الله بن المبارك في بداية الصحيح المسند، عبد الله بن المبارك الذي سأله عن يعني حديث الصدقة، وقال ما بين يعني الرجل الأخير وما بين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع. الذي سأل عبد الله هو إسحاق بن عيسى الطالقاني، إذن هو من طبقة الإمام مالك وطبقة أيضا يعني عبد الله بن المبارك، كلهم من طبقة واحدة. إذن قال يعني الإمام مالك لما سأله إسحاق بن عيسى الطالقاني عن مسح الرأس أيجزيه، قال: الرجل يمسح مقدم رأسه في وضوئه أيجزيه ذلك؟ استدل بحديث عبد الله بن زيد هذا، قال: حدثني عمرو بن يحيى بن عمار عن أبيه عن عبد الله بن زيد المازني قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في وضوئه من ناصيته إلى قفاه، ثم رد يديه إلى ناصيته ومسح رأسه كله. والحديث خرجه ابن خزيمة، كما أن الحافظ ابن حجر في الفتح ذكره أيضا، وهو يعني ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول ابن المسيب سعيد بن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها، يعني مثلها مثل الرجل في المسح ولو كان شعرها طويلا، فهما في الحكم سواء. ووصل هذا الأثر ابن أبي شيبة بلفظ: الرجل والمرأة في المسح سواء. الأول أورده الأثر الأول: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها، أورده البخاري معلقا بصيغة الجزم، وفي الغالب يكون على شرطه. والثاني الأثر الثاني أورده يعني ابن أبي شيبة بذلك اللفظ الذي ذكرناه. نتوقف عند هذا الحد، وبارك الله فيكم.